الشريط الخامس: حكم الألف. الألف تابعة لما قبلها تفخيما وترقيقا، وذلك عكس الغنة فإنها تابعة لما بعدها. قال صاحب لآلئ البيان: وتتبع الألف ما قبلها، والعكس في الغن ألف. فإن كان الحرف الواقع قبل الألف من حروف الاستعلاء أو شبهه مثل الراء المفخمة، كانت الألف مفخمة مثل قال التراقي. وإن كان ما قبلها من حروف الاستفال المتفق على ترقيقها فهي مرققة مثل الكتاب، وهذا ناتج عن كون الألف ليس فيه عمل عضو أصلا حتى يوصف بالتفخيم أو الترقيق. الهامش من نهاية كتاب القول المفيد في الصفحة 94، انتهى الهامش. حكم اللام. اللام الواردة في القرآن الكريم إما ساكنة وإما متحركة، فاللام الساكنة يدور الحكم فيها بين الإظهار والإدغام، وقد تقدم الكلام عليها في حكم اللامات السواكن. وأما اللام المتحركة فالحكم فيها دائر بين التفخيم والترقيق، وإليك بيان ذلك. الأصل في اللام الترقيق لأنها من حروف الاستفال، سواء كانت مفتوحة مثل لكم، أو مكسورة مثل ذلك، أو مضمومة مثل قلوبهم، ولا تفخم إلا في لفظ الجلالة، وذلك في حالتين: الأولى إذا وقعت بعد فتح مثل قال الله، رسول الله. الثانية إذا وقعت بعد ضم مثل عبد الله، قالوا اللهم. وإلى ذلك يشير الإمام ابن الجزري بقوله: وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله. أما إذا وقعت بعد كسر فحكمها الترقيق مطلقة، سواء كانت الكسرة متصلة بها أم منفصلة عنها، وسواء كانت أصلية أم عارضة مثل لله، بسم الله، قل اللهم، أحد الله الصمد. حكم الراء. الراء الواردة في القرآن الكريم لها 4 حالات: الحالة الأولى الراء المرققة قولا واحدا، الحالة الثانية الراء الدائرة بين الترقيق والتفخيم ولكن الترقيق أولى، الحالة الثالثة الراء الدائرة بين التفخيم والترقيق ولكن التفخيم أولى، الحالة الرابعة الراء المفخمة قولا واحدا. وفيما يلي بيان هذه الحالات بالتفصيل: الحالة الأولى الراء المرققة قولا واحدا وتحتها 8 صور: 1 الراء المكسورة سواء كانت في أول الكلمة مثل رجال، أو في وسطها مثل مراء، أو في آخرها ولا يكون ذلك إلا في حالة الوصل مثل ليلة القدر خير، وسواء كانت الكسرة أصلية كما تقدم أم كانت عارضة مثل واذكر اسم وذر الذين، وسواء كان الحرف الذي بعدها مستفلا كما ذكر أو مستعليا مثل ورضوان من الله. 2 الراء الممالة ولم ترد لحفص إلا في موضع واحد في قوله تعالى مجريها في سورة هود. 3 الراء المكسورة، الراء المكسورة وصلا وموقوف عليها بوجه الروم مثل والعصر، ونفخ في الصور لأن حكم الروم كالوصل. 4 الراء الساكنة سكونا أصليا في وسط الكلمة بعد كسر أصلي ولم يقع بعدها حرف الاستعلاء، ولم يقع بعدها حرف استعلاء في كلمتها مثل فرعون. 5. الراء الساكنة سكونا أصليا في آخر الكلمة وقبلها كسر، وسواء وقع بعدها حرف مستفل مثل رب اغفر لي، أو حرف مستعل مثل فاصبر صبرا ولا تصعر خدك، أن أنذر قومك، ولا رابع لهن في القرآن. 6. الراء الساكنة سكونا عارضا لأجل الوقف بعد كسر، سواء كانت مفتوحة مثل لينذر، أو مضمومة مثل منتشر. 7. أو مضمومة مثل منتشر أو مكسورة مثل منهمر، وسواء كان الكسر الواقع قبلها في حرف مستفل كما ذكر، أم في حرف مستعل مثل فإذا نقر. 7. الراء الساكنة سكونا عارضا لأجل الوقف بعد ساكن صحيح مستفل قبله كسر مثل الذكر، السحر، ثمانية. الراء الساكنة سكونا عارضا لأجل الوقف بعد ياء مادية أو لينة، سواء كانت مفتوحة مثل والحميرة لا ضير، أو مضمومة مثل وهو على كل شيء قدير، ذلك خير، أو مكسورة مثل من بشير كهيئة الطير. الحالة الثانية، الراء الدائرة بين الترقيق والتفخيم، ولكن الترقيق أولى، ولها 4 أنواع. النوع الأول، الراء الموقوف عليها بالسكون وبعدها ياء محذوفة للتخفيف، ولم ترد في القرآن الكريم إلا في كلمتين، الأولى ونذر المسبوقة بالواو، والثانية يسر. أما نذر المسبوقة بالواو فهي في 6 مواضع، أو نذر المسبوقة بالواو فهي في 6 مواضع بسورة القمر، 4 منها في قوله تعالى فكيف كان عذابي ونذر، وموضعان في قوله تعالى فذوقوا عذابي ونذر. وأما يسر ففي سورة الفجر في قوله تعالى والليل إذا يسر، فمن رقق الراء فيهما نظر إلى الأصل وهي الياء المحذوفة للتخفيف، وإلى الوصل حيث إنها مرققة لكسرها فأجرى الوقف مجرى الوصل، ومن فخم لم ينظر إلى الأصل ولا إلى الوصل، بل اعتد بالعارض وهو الوقف بالسكون مع حذف الياء. النوع الثاني، الراء الموقوف عليها بالسكون وبعدها ياء محذوفة للبناء، ولا تكون إلا في كلمة، ولا تكون في إلا في كلمة أسري، سواء قرنت بالفاء أو بأن. أما فأسري فتوجد في 3 مواضع، الأول فأسري بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد، في سورة هود في الآية 57، بل في الآية 81، والثاني فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم، وهي الآية 58 من سورة الحجر، بل الآية 65. الثالث فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. سورة الدخان الآية 23. وأما أن أسري فتوجد في موضعين، الأول قوله تعالى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي في سورة طه الآية 77، الثاني قوله تعالى وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون سورة الشعراء الآية 52. وهذه الكلمة فعل أمر مبني على حذف حرف العلة وهو الياء، فمن رققها نظر إلى الأصل وهو الياء المحذوفة للبناء، وإلى الوصل حيث إنها مرققة لكسرها فأجرى الوقف مجرى الوصل، ومن فخمها لم ينظر إلى الأصل ولا إلى الوصل، بل اعتد بالعارض وهو الوقف بالسكون مع حذف الياء. النوع الثالث الراء الموقوف عليها بالسكون وقبلها ساكن مستعل وقبل الساكن كسر وهي في الوصل مكسورة، وهذا النوع لم يرد في القرآن الكريم إلا في موضع واحد وهو القطر في قوله تعالى وأسلنا له عين القطر في سورة سبأ الآية 12. فمن رققها نظر إلى ترقيقها وصلا وإلى أن ما قبل الساكن المستعلي كسر يوجب ترقيق الراء بصرف النظر عن الساكن المتوسط بينهما، ومن فخمها اعتد بالعارض وهو الوقف ولم يعتد بالوصل، واعتبر الساكن بينهما حاجزا حصينا مانعا من الترقيق لأن الطاء حرف استعلاء قوي. النوع الرابع الراء الساكنة في وسط الكلمة بعد كسر أصلي وبعدها حرف استعلاء مكسور في كلمتها، وهذا النوع لم يوجد في القرآن الكريم إلا في موضع واحد هو لفظ فرق في قوله تعالى فكان كل فرق كالطود العظيم سورة الشعراء الآية 63. فمن رققها نظر إلى الكسر الواقع قبلها ولم ينظر إلى حرف الاستعلاء الواقع بعدها لكونه مكسورا، والكسر جعله في مرتبة ضعيفة من التفخيم يكون معه ترقيق الراء مناسبة، ومن فخمها نظر إلى حرف الاستعلاء الواقع بعدها ولم ينظر إلى الكسر الواقع قبلها ولا إلى كسر حرف الاستعلاء وألحقها بقرطاس وأخواتها. وإلى ترجيح الترقيق في هذه الكلمات يشير صاحب كتاب لآل البيان بقوله ورق فرق أعلى، ورق فرق أعلى، ورق راء يسري وأسري أحرى كالقطر مع نذر عكس مصر. وهذا ما اختاره الإمام ابن الجزري رحمه الله في النشر. الحالة الثالثة الراء الدائرة بين التفخيم والترقيق، ولكن التفخيم أولى وتحتها نوعان. النوع الأول الراء الموقوف عليها بالسكون وقبلها ساكن مستعل وقبل الساكن كسر وهي في حالة الوصل مفتوحة، وهذا النوع لم يرد في القرآن الكريم إلا في لفظ واحد هو مصر غير الممنون، وقد وقع في 4 مواضع، وهذا النوع لم يرد في القرآن الكريم إلا في لفظ واحد هو مصر غير المنون، وقد وقع في 4 مواضع. الأول قوله تعالى أن تبوأوا لقومكما بمصر بيوتا سورة يونس الآية 87. الثاني والثالث قوله تعالى وقال الذي اشتراه من مصر ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. سورة يوسف الآيتان 21 و 99. الرابع قوله تعالى: قال يا قوم أليس لي ملك مصر؟ سورة الزخرف 51. فمن فخمها نظر إلى حالتها في الوصل حيث تكون واجبة حيث تكون واجبة التفخيم، وصرف النظر عن الكسر الواقع قبل حرف الاستعلاء الفاصل بين الكسر وبين الراء، واعتبر حرف الاستعلاء حاجزا حصينا مانعا من الترقيق. ومن رققها لم ينظر إلى حالتها في الوصل واعتد بالعارض وهو الوقف، واعتبر الكسر الموجود قبل حرف الاستعلاء موجبا لترقيقها دون الالتفات إلى حرف الاستعلاء. النوع الثاني الراء الموقوف عليها بسكون وقبلها فتح أو ضم أو ساكن مسبوق بفتح أو ضم، وهي في الوصل مكسورة. وهذا النوع كثير في القرآن، فالذي قبله فتح مثل البشر، والذي قبله ضم مثل بالنذر، والذي قبله ساكن مسبوق بفتح مثل والعصر والفجر، والساكن المسبوق بضم مثل العسر. فمن فخمها لم ينظر إلى حالتها في الوصل، بل نظر إلى السكون العارض واعتد به حيث لا يوجد قبله ما يستوجب الترقيق. ومن رققها نظر إلى وجوب ترقيقها في حالة الوصل لكونها مكسورة، فأجرى الوقف مجرى الوصل. وإلى هذا يشير العلامة المتولي بقوله: والراجح التفخيم في للبشر والفجر أيضا وكذا بالنذر، كما قال صاحب لآلئ البيان: وفخمت في الوقف وهو راجح إذا كسرت. الحالة الرابعة الراء المفخمة قولا واحدا، وهي التي تقع في غير المواضع السابق ذكرها، وتنحصر غالبا فيما يلي: واحد، الراء المفتوحة سواء كانت في أول الكلمة مثل ربي، أو في وسط الكلمة مثل بربكم، أو في آخر الكلمة بشرط أن تكون موصولة مثل ليس البر. اثنان، الراء المضمومة سواء كانت في أول الكلمة مثل رزقوا، أو في وسط الكلمة مثل يبصرون، أو في آخر الكلمة بشرط أن تكون موصولة مثل الكذاب الأشر، أو موقوف عليها بوجه الروم كالمثال السابق، وكذلك مثل هو الأول والآخر لأن الروم كالوصل. ثلاثة، الراء الساكنة سكونا أصليا بعد فتح سواء كانت في وسط الكلمة مثل مريم، أو في آخر الكلمة مثل لا يسخر قوم. أربعة، الراء الساكنة سكونا أصليا بعد ضم سواء كانت في وسط الكلمة مثل وقرآنا، أو في آخر الكلمة مثل فمن يكفر بالطاغوت. خمسة، الراء الساكنة سكونا أصليا بعد كسر أصلي متصل بها وبعدها حرف استعلاء مفتوح في كلمتها، وقد ورد ذلك في القرآن في خمس كلمات، وهي: واحد، قرطاس في سورة الأنعام، اثنان وثلاثة، فرقة وإرصادا في سورة التوبة، أربعة، مرصادا في سورة النبأ، خمسة، لبالمرصاد في سورة الفجر. ستة، الراء الساكنة سكونا أصليا بعد كسر أصلي منفصل عنها مثل الذي ارتضى، ومثل وقل رب ارحمهما. سبعة، الراء الساكنة سكونا أصليا بعد كسر عارض متصل مثل ارجعي. ثمانية، الراء الساكنة سكونا أصليا بعد كسر عارض منفصل مثل إن ارتبتم أم ارتابوا. تسعة، الراء الساكنة سكونا عارضا لأجل الوقف وقد سبقها فتح سواء كانت هي مفتوحة مثل ومن كفر، أو مضمومة مثل إنه هو البر. او مكسورة بشرط ان يسبقها ما يستوجب تفخيمها مثل بشرر، حيث ان الراء الاولى مفخمة وهذا يستدعي تفخيمها. عشرة، الراء الساكنة سكونا عارضا لاجل الوقف وقد سبقها ضم، سواء كانت هي مفتوحة مثل ويولون الدبر او مضمومة مثل فإنما يشكر لنفسه. 11، الراء الساكنة سكونا عارضا لأجل الوقف وقد سبقها ساكن مسبوق بفتح وهي في الوصل مفتوحة مثل إن الأمر، أو مضمومة مثل إذا جاء نصر، أو كان الساكن ألفا مثل فاتقوا النار، ويستثنى من ذلك الياء اللينة مثل السيرة لأن فيها الترقيق كما سبق. 12، الراء الساكنة سكونا عارضا لأجل الوقف وقد سبقها ساكن مسبوق بضم وهي في الأصل مضمومة مثل سندس خضر، أو مفتوحة مثل اليسرى، أو كان الساكن واوا مثل ترجع الأمور ألن يحور. تنبيهات: الأول، الأصل في الراء التفخيم، ولهذا أشار الإمام الشاطبي بقوله وفيما عدا هذا الذي قد وصفته على الأصل بالتفخيم كن متعملا. قال العلامة الشيخ علي محمد الضباع في شرحه على الشاطبي عند هذا البيت: أي كن عاملا على الأصل الذي هو التفخيم فيما سوى ما تقرر لك في هذا الباب من الأسباب الموجبة للترقيق، لأن الترقيق خلاف الأصل. الهامش شرح الشاطبي للعلامة الضباع في الصفحة 18 بعد 100، انتهى الهامش. كما قيل الأصل فيها التفخيم عند الجمهور لتمكنها من ظهر اللسان. الهامش إتحاف فضلاء البشر في الصفحة 93، انتهى الهامش. الثاني، اعلم أن ترقيق الراء وتفخيمها قد ينبني على النظر إلى الراء في ذاتها دون ما قبلها وما بعدها، كترقيق الراء المكسورة وتفخيم الراء المفتوحة والمضمومة. الهامش من كتاب العميد في علم التجويد في الصفحة 66 بعد 100 بتصرف، انتهى الهامش. وأحيانا ينبني على النظر إلى الراء مع ما قبلها دون ما بعدها، كتفخيم الراء الساكنة في وسط الكلمة بعد فتح أو ضم، كما ينبني في بعض الحالات على النظر إلى الراء مع ما قبلها وما بعدها، كترقيق الراء الساكنة سكونا أصليا بعد كسر وبعدها حرف استفال. وكذلك ينبني على النظر إلى الراء وما بعدها دون ما قبلها، وذلك مثل تفخيم الراء إذا سكنت بعد كسر ووقع بعدها حرف استعلاء في كلمتها. قال الإمام ابن الجزري في باب الراءات: ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت، إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا. والخلف في فرق لكسر يوجد، وأخف تكريرا إذا تشدد. وقال صاحب لآلئ البيان في باب الترقيق والتفخيم: حروف الاستفال حتما رقيقي، والعلو فخم سيما في المطبق، أعلاه في كطائف فصل فالغرفات فاقترب فضلا. واللام في اسم الله حيثما أتت من بعد فتحة وضم غلظت، والراء رققت إذا ما سكنت من بعد وصل كسرة تأصلت ولم تكن من قبل فتح استعلاء متصل ورققت مكسورة وفخمت ورققت مكسورة وفخمت في الوقف وهو راجح إذا كسرت ما لم تكن بعد سكون ياء ولا كسر ولا ساكن استفال فصلا ورقر يسر وأسر أحرى كالقطر مع نذر عكس مصر والروم كالوصل وتتبع الألف ما قبلها والعكس في الغن ألف. أسئلة: واحد، ما هو التفخيم لغة واصطلاحا؟ اثنان، ما الحروف المفخمة قولا واحدا؟ وما مراتب التفخيم على ما اختاره ابن الجزري؟ ثلاثة، عرف الترقيق لغة واصطلاحا ثم بين الحروف المرققة قولا واحدا واذكر الحروف الدائرة بين الترقيق والتفخيم. أربعة، اذكر حكم الألف ترقيقا وتفخيما مع التمثيل. خمسة، وضح حكم اللام المتحركة تفخيما وترقيقا مع التمثيل لما تذكر. ستة، بين أقسام الراء إجمالا ثم اذكر ثلاث حالات ترقق فيها قولا واحدا. سبعة، اذكر حالات الراء التي يجوز فيها التفخيم والترقيق ولكن التفخيم أولى مع التمثيل. ثمانية، اذكر حكم الراء في قوله تعالى والليل إذا يسر في حالة الوقف مع التعليل لما تذكر من أقوال. تسعة، هات ثلاث حالات للراء التي تفخم قولا واحدا مع التمثيل. عشرة، بين حكم الراء في الكلمات الآتية تفخيما وترقيقا: فرعون، فرق، نذر في حالة الوقف، رجال، مصر في حالة الوقف، ورضوان، عين القطر في حالة الوقف، الذي ارتضى، ارجعي بربكم، والفجر في حالة الوقف مجريها. المتماثلان والمتقاربان والمتجانسان والمتباعدان. الحرفان المتلاقيان خطا ولفظا مثل اضرب بعصاك سورة الشعراء الآية 63، أو خطا فقط مثل إنه هو من سورة البقرة الآية 37، إما أن يكون متماثلين أو متقاربين أو متجانسين أو متباعدين، وقد يلتقيان في كلمة مثل سلككم من سورة المدثر الآية 42، أو في كلمتين كالأمثلة السابقة. وهذه الأنواع الأربعة تشتمل على 21 قسما قد أشار إليها صاحب لآلئ البيان بقوله: إن يجتمع حرفان خطا قسما 20 قسما بعد واحد نما. وذلك أن بعض الأنواع الأربعة تحته أنواع، فالمتماثلان نوع واحد، والمتقاربان ثلاثة أنواع، والمتجانسان نوعان، والمتباعدان نوع واحد، فتلك سبعة أنواع، وكل نوع منها ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صغير وكبير ومطلق، فيكون المجموع 21 قسما. وفيما يلي بيان ذلك كله بالتفصيل. المتماثلان نوع واحد. تعريفهما: المتماثلان هما الحرفان اللذان اتفقا اسما ومخرجا وصفة كالدالين في مثل وقد دخلوا من سورة المائدة في الآية 61. أقسامهما: ينقسم المتماثلان إلى ثلاثة أقسام: صغير وكبير ومطلق. فالمتماثلان الصغير أن يكون الحرف الأول منهما ساكنا والثاني متحركا مثل اذهب بكتابي هذا سورة النمل الآية 28، وسمي صغيرا لسكون أولهما وتحرك الثاني فيسهل إدغامه لقلة العمل فيه. وحكمه وجوب الإدغام إلا في مسألتين: المسألة الأولى أن يكون الحرف الأول منهما حرف مد، مثل يا ليت قومي يعلمون سورة ياسين الآية 26، وقوله تعالى آمنوا وعملوا من سورة البقرة الآية 25. فمثل ذلك حكمه وجوب الإظهار لئلا يذهب المد بالإدغام أي بسببه. الهامش من نهاية القول المفيد في علم التجويد في الصفحة 11 بعد 100، انتهى الهامش. والمراد الإبقاء على حرف المد الذي لو أدغم لزال، وهذا على مذهب الذين يجعلون الياء المدية تخرج من وسط اللسان، والواو المدية تخرج من الشفتين كالمتحركتين. أما على مذهب الجمهور الذي يعتبر مخرجهما الجوف فلا تماثل بينهما إطلاقا لاختلاف مخرجيهما. الهامش من كتاب العميد في علم التجويد في الصفحة 91، انتهى الهامش. فإن انفتح ما قبل الواو نحو عصوا وكانوا من سورة البقرة الآية 61، أو الياء نحو لا تختصموا لدي من سورة قاف الآية 28، وجب إدغامها عند جميع القراء. الهامش نهاية القول المفيد في علم التجويد في الصفحة 72 بعد 100، انتهى الهامش. لأن الواو والياء اللينتين يخرجان من مخرج المتحركتين. المسألة الثانية أن يكون الحرف الأول منهما هاء، أن يكون الحرف الأول منهما هاء سكت، وذلك في قوله مالية هلك سورة الحاقة في الآيتين 28 و29، فيجوز فيها لحفص وجهان الإظهار والإدغام والإظهار، لا والإظهار والإدغام، والإظهار لا يتأتى إلا مع السكت وهو الأرجح. وأما المتماثلان الكبير فهو أن يكون الحرفان متحركين سواء في كلمة، مثل مناسككم، أو في كلمتين مثل الرحيم مالك. وسمي كبيرا لأن الحرفين فيه متحركان، وعند من يدغمه يكون العمل فيه أكثر، حيث يحتاج إلى تسكين الحرف الأول قبل إدغامه. وقيل سمي كبيرا لكثرة وقوعه، وأن الحركة أكثر من السكون. الهامش من نهاية القول المفيد في الصفحة 105، انتهى الهامش. وحكمه وجوب الإظهار عند حفص إلا في كلمتين. الكلمة الأولى تأمنا بيوسف في سورة يوسف، ففيها وجهان. الأول الإدغام مع الإشمام، وذلك بضم الشفتين مقارنا للنطق بالنون الأولى الساكنة حالة إدغامها، وذلك إشارة إلى أن الأصل في النون الضم، لأن تأمنا أصلها تأمننا، فأدغمت النون في النون فصارت تأمنا. الثاني الروم في النون الأولى، وذلك بتبعيض الحركة بصوت خفي، ويعبر عنه بعضهم بالإخفاء، ولا بد معه من الإظهار، وهذا كله لا يتحقق إلا بالمشافهة. الكلمة الثانية مكنني، من قوله تعالى قال ما مكنني فيه ربي من سورة الكهف في الآية 95، فإن أصلها مكنني بنونين، وقد قرأ حفص بإدغام النون الأولى في الثانية فصارت مكنني بنون واحدة مشددة. وأما المتماثلان المطلق فهو أن يكون الحرف الأول منهما متحركا والثاني ساكنا، مثل ما ننسخ سورة البقرة من الآية 106. وسمي مطلقا لعدم تقييده بصغير ولا كبير. وحكمه وجوب الإظهار عند جميع القراء. المتقاربان. الهامش لقد اختلف في المراد بالحرفين المتقاربين، وأنسب الأقوال وأرجحها أن المراد بالتقارب التقارب النسبي لشموله، وأرجحها أن المراد بالتقارب التقارب النسبي لشموله لكل ما ورد فيه الرواية بالإدغام، سواء كان الحرفان من عضو واحد أو من عضوين مختلفين. انتهى الهامش. المتقاربان ثلاثة أنواع. تعريف النوع الأول: هما الحرفان اللذان تقاربا مخرجا وصفة، ويشتمل على ثلاثة أقسام: صغير وكبير ومطلق. فالصغير كالتاء مع الثاء، مثل كذبت ثمود سورة الشمس الآية 11. والكبير كالقاف مع الكاف، مثل من فوقكم سورة الأحزاب الآية 10. والمطلق كالتاء مع الثاء، مثل ولا يستثنون سورة القلم من الآية 18. تعريف النوع الثاني: هما الحرفان اللذان تقاربا مخرجا لا صفة، ويشتمل أيضا على ثلاثة أقسام: صغير وكبير ومطلق. فالصغير كالدال مع السين، مثل قد سمع سورة المجادلة الآية الأولى. والكبير كالدال مع السين، مثل عدد سنين سورة المؤمنون الآية 12 بعد 100. والمطلق كالسين مع النون، مثل سندس سورة الإنسان الآية 21. تعريف النوع الثالث: هما الحرفان اللذان تقارب صفة لا مخرجة، ويشتمل كذلك على ثلاثة أقسام: صغير وكبير ومطلق. فالصغير كالذال مع الجيم، مثل إذ جاءوكم سورة الأحزاب الآية 10. والكبير كالقاف مع الدال، مثل قدر معلوم سورة المرسلات الآية 22. والمطلق كالقاف مع الطاء، مثل يلتقطه سورة يوسف الآية 10. حكم المتقاربين الصغير: المتقاربان الصغير في الأنواع الثلاثة حكمه الإظهار لحفص إلا في 32 مسألة، متفق على عدم إظهارها، ومسألة واحدة مختلف في إدغامها إدغاما كاملا أو ناقصا. وهذه المسائل منها ما يدغم، ومنها ما يقلب، ومنها ما يخفى. فالمتفق على إدغامها هي: واحد، النون الساكنة مع الحروف الأربعة الآتية: الياء والواو واللام والراء فقط، باستثناء النون مع الواو في موضعي ياسين والقرآن ونون والقلم، لأن الرواية فيهما بالإظهار، وكذا مع الراء في من، وكذا مع الراء في من راق، لأن الرواية فيها بوجوب السكت، والسكت يمنع الإدغام. ولم نذكر النون والميم ضمن الحروف المتفق على إدغامها، لأنها مع النون متماثلان ومع الميم متجانسان. اثنان، اللام الشمسية مع حروفها 13 بعد إسقاط اللام، لأنها معها متماثلان. ثلاثة، اللام من قل وبل التي بعدها راء، باستثناء بل ران لوجوب السكت فيها. وأما المسألة المختلف في إدغامها فهي عند القاف مع الكاف في نخلقكم، خاصة لأن فيها روايتين عن حفص. الأولى: الإدغام الكامل وهو الأولى والمشهور، والإمام الشاطبي لم يروي غيره. ومعنى كمال الإدغام أي إدخال القاف في الكاف إدخالا كاملا، بحيث لا يظهر شيء من صفاتها كالاستعلاء أو القلقلة. الثانية: الإدغام الناقص، ومعناه بقاء بعض صفات القاف كالاستعلاء وزوال بعضها كالقلقلة. ويفهم هذا الخلاف من قول الإمام ابن الجزري: والخلف بنخنقكم وقع، علما بأن الإدغام الناقص فيها لم يروى من طرق النشر، ولقد حقق هذا العلامة السمنودي عند الكلام على ألم نخلقكم، فقال ما نقص الإدغام بل يتم من طرق النشر كما منه علم. وأما المتفق على قلبه فمسألة واحدة، وذلك عند النون الساكنة التي بعدها باء. وأما المتفق على إخفائه فذلك في 13 موضعا عند النون الساكنة الواقعة قبل أحرف الإخفاء الحقيقي ما عدا القاف والكاف، لأنهما بالنسبة إلى النون متباعدان، وأمثلة هذه المسائل كلها لا تخفى عليك. وأما حكم المتقاربين الكبير والمطلق فالإظهار دائما. المتجانسان، المتجانسان نوعان فقط. تعريف النوع الأول: هما الحرفان اللذان اتفقا مخرجا واختلفا صفة، ويشتمل على 3 أقسام: صغير وكبير ومطلق. فالصغير كالتاء مع الدال، مثل أجيبت دعوتكما سورة يونس الآية 89. والكبير كالتاء مع الطاء، مثل الصالحات طوبى سورة الرعد الآية 29. والمطلق كالتاء مع الطاء، مثل أفتطمعون سورة البقرة الآية 75. تعريف النوع الثاني: هما الحرفان اللذان اتفقا صفة واختلفا مخرجا، ويشتمل أيضا على 3 أقسام: صغير وكبير ومطلق. فالصغير كالنون مع الميم، مثل ممال. والكبير كالتاء مع الكاف، مثل فأنذرتكم. والمطلق كالجيم مع الدال، مثل ألم يجدك. حكم المتجانسين الصغير: المتجانسان الصغير في كلا النوعين حكمه وجوب الإظهار إلا في 8 مسائل متفق على عدم إظهارها، ومسألة واحدة مختلف في إظهارها. أما المسائل المتفق على عدم إظهارها فمنها 6 متفق على إدغامها إدغاما كاملا، وهي: الباء التي بعدها ميم في اركب معنا، التاء التي بعدها دال، مثل أثقلت دعوة أثقلت دعوة، التاء التي بعدها طاء، مثل إذ هم الطائفتان، الثاء التي بعدها ذال في يلهث ذلك، الدال التي بعدها تاء، مثل ومهدت، الذال التي بعدها ضاء، مثل إذ ظلمتم. ومسألة واحدة متفق على إدغامها إدغاما ناقصا، وهي الطاء التي بعدها تاء، مثل أحط. ومسألة واحدة مختلف في نوع إدغامها، هل هي من قبيل الإدغام الكامل أم الناقص، وهي النون الساكنة التي بعدها ميم، مثل ممال، وقد سبق الكلام عليها بالتفصيل في الإدغام بغنة. ومسألة واحدة مختلف في إخفائها، وهي الميم الساكنة التي بعدها باء، مثل ترميهم بحجارة، وقد سبقت الإشارة في باب الميم الساكنة إلى أن الإخفاء هو قول الجمهور من أهل الأداء، وقيل بإظهارها. وأما حكم المتجانسين الكبير والمطلق فالإظهار دائما. المتباعدان نوع واحد. تعريفهما: المتباعدان هما الحرفان اللذان تباعدا مخرجا واختلفا صفة، كالتاء مع الخاء من تخرجون، أو تباعدا مخرجا واتفقا صفة كالكاف مع التاء من فاكتبوه. ويشتمل على 3 أقسام، صغير وكبير ومطلق. فالصغير كالنون مع الخاء، مثل والمنخنقة، والكبير كالدال مع الهاء، مثل دهاقا، والمطلق كالهاء مع الميم، مثل أنفسهم. حكم المتباعدين الصغير: المتباعدان الصغير حكمه الإظهار مطلقا إلا في مسألتين متفق على الإخفاء فيهما. وهما النون الساكنة التي بعدها قاف مثل انقلبوا، والنون الساكنة التي بعدها كاف مثل انكالا. الهامش العميد في علم التجويد في الصفحة 49. انتهى الهامش. واما حكم المتباعدين الكبير والمطلق فالاظهار دائما، والى هذه الانواع الاربعة واقسامها يشير صاحب لآل البيان بقوله: ان يجتمع حرفان خطا قسما 20 قسما بعد واحد نما، فمتماثلان ان يتحدا في مخرج وصفة كما بدا، ومتجانسان ان تطابقا في مخرج او في الصفات اتفقا، ومتقاربان حيث فيهما تقارب او كان في ايهما، ومتباعدان حيث مخرجا تباعدا والخلف في الصفات جاء، وحيثما تحرك الحرفان في كل قسم وحيثما تحرك الحرفان في كل فسم بالكبير واقتفي، وسم بالصغير حيثما سكن أولها ومطلق في العكس عن. كما أشار صاحب التحف إلى الأنواع الثلاثة الأول بقوله: إن في الصفات والمخارج إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق، أو أن يكون مخرجا تقارب وفي الصفات اختلف يلقب متقاربان متقاربين، أو يكون اتفق في مخرج دون الصفات حقق بالمتجانسين ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا، أو حرك أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وافهمنه وافهمنه بالمثل وافهمنه بالمثل. أسئلة: واحد، عرف كل من المتماثلين والمتباعدين. اثنان، بين الأقسام التي يشتمل عليها المتماثلان مع التمثيل لكل قسم بمثال. ثلاثة، اذكر حكم المتماثلين الصغير ووضح لما سمي صغيرا. أربعة، ما حكم المتماثلين الكبير ولما سمي كبيرا. خمسة، ما هو المتماثلان المطلق ولما سمي كذلك وما حكمه. ستة، اذكر انواع المتقاربين وعرف كل نوع منها. سبعة، اذكر حكم المتقاربين الصغير في جميع الانواع. ثمانية، بين انواع المتجانسين وعرف كل نوع منها ومثل له بمثال. تسعة، اذكر حكم المتجانسين الصغير. عشرة، وضح حكم المتباعدين الصغير والكبير والمطلق. 11، استخرج ما تحته خط، استخرج مما تحته خط فيما يأتي المتماثلين والمتقاربين والمتجانسين وبين نوعه وحكمه. قال تعالى: يدرككم الموت، خلقكم من نفس، أجيبت دعوتكما، بسطت إلي يدك، أفأنت تسمع، وقل ربي اركب معنا، ويعذب من يشاء. في الآية الأولى الخط تحت كلمة يدرككم، وبالذات في الحرفين ككم الكافين. وفي الآية الثانية خلقكم من نفس، خلقكم ومن، هاتان الكلمتان تحتهما خطين. وفي قوله تعالى أجيبت دعوتكما الخط تحت التاء في أجيبت وتحت دعوتكما، وفي قوله بسطت إلي يدك الخط تحت بسطت. وفي قوله أفأنت تسمع الخط تحت التاء من قوله أفأنت والتاء والسين من قوله تسمع، وفي قوله تعالى وقل ربي الخط تحت اللام والراء، وفي قوله تعالى اركب معنا تحت الباء والميم والعين في اركب معنا، وفي قوله تعالى ويعذب من يشاء الخط تحت يعذب ومن. انتهت الأسئلة. الوقف على أواخر الكلم. الوقف على أواخر الكلم أنواعه ثلاثة: السكون المحض، الروم، الإشمام. وفيما يلي الكلام عليها بالتفصيل: النوع الأول السكون المحض. والسكون المحض هو السكون الخالص الذي لا حركة فيه، وهو الأصل في الوقف، وإلى هذا يشير الإمام ابن الجزري في الطيبة بقوله والأصل في الوقف السكون، وإذا كان الموقوف عليه بالسكون مشددا فيراعى معه التشديد، مثل ويحيى من حي في سورة الأنفال الآية 42. والعرب لا يبتدئون بساكن كما لا يقفون على متحرك، لأن الابتداء بالساكن متعذر أو متعسر، ولأن الوقف بالسكون أخف من الوقف بالحركة، فإن قيل الأصل هو الحركة للسكون فبأي علة يصير السكون أصلا في الوقف؟ والجواب على ذلك أنه لما كان الغرض من الوقف الاستراحة والسكون أخف من الحركة كلها وأبلغ في تحصيل الاستراحة، لذا صار أصلا بهذا الاعتبار. الهامش من نهاية القول المفيد في الصفحة 18 بعد 200. انتهى الهامش. النوع الثاني الروم. وروم كما قال صاحب التيسير هو تضعيفك الصوت بالحركة حتى يذهب معظم صوتها فتسمع لها صوتا خفيا. هذا الصوت يسمعه القريب المصغي دون البعيد، والمراد بالبعيد الأعم من أن يكون حقيقة أو حكما، فيشمل الأصم والقريب إذا لم يكن مصيع. وقد أشار الإمام الشاطبي إلى هذا المعنى بقوله وروم إسماع المحرك واقفا بصوت خفي كل دان تنولا. وقد عرفه بعضهم بقوله هو الإتيان بثلث الحركة بحيث يسمعه القريب دون البعيد، وهو لا يكون إلا مع القصر في حالة الوقف، فقط لقول الإمام الشاطبي وروم كما وصلهم. ويدخل في المجرور والمرفوع من المعربات نحو الرحيم ونستعين، وكذا المكسور والمضمون في المبنيات نحو هؤلاء ومن حيث. ولا بد مع الروم من حذف التنوين، لأن التنوين المجرور أو المرفوع يحذف في حالة الوقف، ولم يقع الروم في وسط الكلمة إلا في موضع واحد، هو قوله تعالى ما لك لا تأمنا في سورة يوسف. وقد عبر الإمام الشاطبي عن الروم في هذا الموضع بالإخفاء، أي بإخفاء حركة النون الأولى، يعني بإظهارها أو اختلاس حركتها، حيث قال وتأمننا للكل يخفي مفصلا، ولذا يعبر عنه بعضهم بالاختلاس. وذكر صاحب إتحاف فضلاء البشر أن الإشارة في النون الأولى يجعلها بعضهم روما، فيكون حينئذ إخفاء، فيمتنع معه الإدغام الصحيح، لأن الحركة لا تسكن رأسا أو لا تسكن رأسا، وإنما يضعف صوتها. انتهى الهامش. إتحاف فضلاء البشر في القراءات 14 في الصفحة 62 بعد 200 انتهى الهامش. والروم والاختلاس يشتركان في تبعيض الحركة، إلا أن الروم يخالفه فلا يكون في المفتوح والمنصوب على الأصح، وهو رأي جميع القراء. أما إمام النحو سيبوي فقد أجازه فيهما، وإلى ذلك يشير الإمام الشاطبي بقوله: ولم يره في الفتح والنصب قارئ، ولم يره في الفتح والنصب قارئ، وعند إمام النحو في الكل أعملا. أما الاختلاس فهم متفقون على أنه يكون في الحركات الثلاث، كما أن الروم الثابت فيه من الحركة أقل من المحذوف، وقدره بعضهم بالثلث. أما الاختلاس فالثابت فيه من الحركة أكثر من المحذوف، وقدره بعضهم بالثلثين، وكل ذلك لا يضبط إلا بالمشافهة. النوع الثالث الإشمام، والإشمام هو ضم الشفتين بعيد إسكان الحرف دون تراخ، على أن يترك بينهما فرجة لخروج النفس بحيث يراه المبصر دون الأعمى، وهو في الوقف لا يكون إلا في المضموم والمرفوع فقط. وقال فيه الإمام الشاطبي: والإشمام إطباق الشفاه بعيد ما يسكن لا صوت هناك فيصحلا. فائدة الروم والإشمام. وأما فائدة الروم والإشمام فهي بيان الحركة الأصلية التي تثبت في الوصل وللحرف الموقوف عليه، ليظهر للسامع في حالة الروم، ليظهر للسامع في حالة الروم، وللناظر في حالة الإشمام كيف تلك الحركة، وحينئذ فلا روم ولا إشمام في الخلوة. الهامش من نهاية القول المفيد في علم التجويد في الصفحتين 19 و20 بعد 200 انتهى الهامش. كما يعلم أن الروم والإشمام لا يضبطان إلا بالتلقي والسماع من أفواه الشيوخ المتقنين. ولقد أشار الإمام ابن الجزري إلى عدم جواز الوقف بالحركة الخالصة وجواز ما عداها بقوله: وحاذر الوقف بكل الحركة إلا إذا رمت فبعض حركة إلا بفتح أو بنصب، وأشم إشارة بالضم في رفع وضم. تنبيه: الإشمام يطلق على 4 أنواع، أولها ضم الشفتين بعيد إسكان الحرف حالة الوقف، وهو الذي تقدم الكلام عليه. ثانيها ضم الشفتين مقارنا لسكون الحرف المدغم، وذلك في تأمنا، وكيفيته أن تضم شفتيك عند إسكان النون الأولى مباشرة وقبل إدغامها في النون الثانية إدغاما تاما. وهذا النوع شبيه بالنوع السابق المختص بالوقف، لأن النون الأولى أصلها الضم، وقد سكنت للإدغام بالمسكن للوقف، فسكون كل منهما عارض، إلا أن الإشمام هنا قبل تمام النطق بالنون الثانية كما تقدم، وفي الوقف يكون عقب إسكان الحرف الأخير من الكلمة، بحيث لو تراخى فيه القارئ فإسكان مجرد عن الإشمام. ثالثها إشمام حرف بحرف، أي خلط صوت حرف بصوت حرف آخر، كخلط الصاد بالزاي في نحو الصراط في قراءة حمزة، فتمزج بينهما فيتولد منهما حرف ليس بصاد ولا بزاي، ولكن يكون صوت الصاد متغلبا على صوت الزاي. وقد عبر عن ذلك بعض العلماء فقال: أن تنطق بالصاد كما ينطق العوام بالضاء. رابعها إشمام حركة بحركة، أي خلط حركة بحركة أخرى، كخلط الكسرة بالضم في نحو قيل على قراءة الكسائي وهشام. وكيفية الإشمام في مثل هذا أن تحرك الحرف الأول منها بحركة مركبة من حركتين ضم وكسرة، وجزء الضم مقدم وهو الأقل، ويليه جزء الكسرة وهو الأكثر، لأن الأصل في قيل قويلة فعل مبني للمجهول استثقلت فيه الكسرة على الواو فنقلت إلى القاف، بعد حذف ضمتها وقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها فصارت قيل، وأشير إلى ضمة القاف بالإشمام تنبيها على الأصل، وهي لغة عامة أسد وقيس وعقيل. وأما وإما إخلاص الكسرة وأما إخلاص الكسرة فهي لغة قريش وكنانة. الهامش الإضاءة في وصول القراءة للشيخ الضباع في الصفحتين 65 و66. انتهى الهامش. وخلاصة القول أن الموقوف عليه ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يوقف عليه بالسكون المحض أي الخالص، ولا يجوز فيه روم ولا إشمام، وذلك في عدة مواضع. أولها ما كان ساكنا في الوصل نحو فلا تنهر، لأن الروم والإشمام إنما يكونان في المتحرك دون الساكن. ثانيها ما كان متحركا في الوصل بحركة عارضة لالتقاء الساكنين نحو قم الليلة، وكذا ميم الجمع في نحو وأنتم الأعلون، فلا يجوز في مثل ذلك روم ولا إشمام، لأن الحركة عرضت للتخلص أو عرضت للتخلص من التقاء الساكنين في حالة الوصل، فلا يعتد بها في حالة الوقف، لأنها تزول عند ذهاب المقتضى لها أو المقتضي لها. ومن هذا النوع حينئذ وما يشبهها لأن الكسرة لأن كسرة الذال فيها إنما عرضت عند إلحاق التنوين، فإذا زال وقفا رجعت الذال إلى أصلها مع السكون، بخلاف نحو غواش وكذا كل، فإن التنوين قد دخل فيهما على متحرك فالحركة فيهما أصلية. الهامش من كتاب إرشاد المريد في شرح الشاطبية للشيخ الضباع في الصفحة 22 بعد 100 بتصرف. انتهى الهامش. ثالثها ما كان آخرها هاء التأنيث الموقوف عليها بالهاء نحو الجنة، إذ هي مبدلة من التاء، والتاء معدومة في الوقف بخلاف ما يوقف عليه بالتاء موافقة للرسم العثماني نحو رحمة الله وبركاته، فإنه يدخلها الروم والإشمام لأنها تاء محضة وهي التي كانت في الوصل. وإلى ذلك يشير الإمام الشاطبي بقوله وفي هاء تأنيث وميم الجمع قل وعارض شكل لم يكون ليدخل، وعارض شكل لم يكون ليدخل. رابعها ما كان في الوصل متحركا بالفتح غير منون، سواء كانت حركة إعراب مثل المستقيمة أو حركة بناء مثل الذين، فلا يجوز فيه روم ولا إشمام كما سبق، وذلك لخفة الفتح وسرعتها في النطق. القسم الثاني ما يوقف عليه بالسكون والروم فقط ولا يجوز فيه الإشمام، وهو ما كان في الوصل متحركا بالكسرة سواء كانت حركة إعراب نحو الرحيم أو حركة بناء نحو هؤلاء. القسم الثالث ما يوقف عليه بالسكون والروم والإشمام، وهو ما كان في الوصل متحركا بالضمة سواء كانت حركة إعراب نحو نستعين أو حركة بناء نحو يا صالح. حكم هاء الضمير في الوقف. هاء الضمير هي التي يكنى بها عن الواحد المذكر الغائب كما سيأتي في بابها، وتأتي في سبع صور. الأولى أن يكون قبلها ضم نحو والعمل الصالح يرفعه في سورة فاطر. الثانية أن يكون قبلها واو ساكنة مدية أو لينة، فالمدية نحو من بعد ما عقلوا في سورة البقرة، واللين نحو وليرضوه وليقترفوا في سورة الأنعام. الثالثة أن يكون قبلها كسر نحو ما يفرقون به بين المرء وزوجه في سورة البقرة. الرابعة أن يكون قبلها ياء ساكنة مدية أو لينة، فالمدية نحو فألقيه في اليم في سورة القصص، واللينة نحو ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا في سورة الأحقاف. الخامسة أن يكون قبلها فتح نحو وأصلحنا له زوجه في سورة الأنبياء. السادسة أن يكون قبلها ألف نحو اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم في سورة النحل. السابعة أن يكون قبلها ساكن صحيح نحو فمن شهد منكم الشهر فليصمه في سورة البقرة. أما حكم الوقف عليها فقد اختلف فيه أهل الأداء على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول ذهب كثير من أهل الأداء إلى جواز الروم والإشبام فيها مطلقة، وهو الذي في التيسير والتجريد والتلخيص وغيرها. الهامش من نهاية القول المفيد في علم التجويد في الصفحة رقم 222، انتهى الهامش. المذهب الثاني ذهب بعض أهل الأداء إلى منع الروم والإشمام فيه مطلقا. المذهب الثالث وهو المختار عند الإمام ابن الجزري فيه تفصيل: واحد، منع دخولهما فيها إذا كان قبلها ضم أو كسر أو واو أو ياء. اثنان، جواز دخولهما فيها إذا كان قبلها فتح أو ألف أو ساكن صحيح. وإلى المذهبين الأول والأخير يشير الإمام الشاطبي بقوله: وفي الهاء للإضمار قوم أبوهما ومن قبله ضم أو الكسر مثلا أو مثلا. أو أما هما واو وياء وبعضهم يرى لهما في كل حال محللا، كما يقول الإمام ابن الجزري في الطيبة في باب الوقف على أواخر الكلم: والأصل في الوقف السكون، ولهم في الرفع والضم أشممنه وروم. والأصل في الوقف السكون، ولهم في الرفع والضم أشممنه ورم. وأمنعهما في النصب والفتح بلا، في الجر والكسر ورام مسجلا. والروم والإتيان ببعض الحركة، إشمامهم إشارة لا حركة. وعن أبي عمرو وكوف ورد نصا: وللكل اختيارا أسندا. وخلف هاء الضمير وامنع في الأتم من بعد ياء أو واو أو كسر وضم، وهاء تأنيث وميم الجمع مع عارض تحريك كلاهما امتنع. وقال صاحب لآلئ البيان في كيفية الوقف على أواخر الكلم: والأصل في الوقف السكون ويشم، كذا يرام عند ذي رفع وضم، ورم لدى جر وكسر وكلا، هذين في نصب وفتح حضلا. وعندها أنثى وميم الجمع أو عارض تحريك كليهما نفوا. والخلف في هاء الضمير والأتم دع بعد ياء والواو أو كسر وضم. الأسئلة: واحد، اذكر أنواع الوقف على أواخر الكلم. اثنان، ما هو الأصل في الوقف ولماذا؟ ثلاثة، عرف الروم ثم بين في أي شيء يكون عند الوقف، وهل يأتي في وسط الكلمة أم لا مع التمثيل؟ أربعة، ما الفرق بين الروم والاختلاس؟ خمسة، عرف الإشمام واذكر أنواعه ثم بين فائدة الروم والإشمام. ستة، بين المواضع التي يوقف عليها بالسكون المحض ولا يجوز فيها الروم والإشمام مع التمثيل. سبعة، اذكر الصور التي تأتي فيها هاء الضمير التي يكنى بها عن المفرد الغائب. 8- وضح مذاهب أهل الأداة في حكم الوقف على هاء الضمير. حكم التقاء الساكنين: الساكنان إما أن يلتقيا في كلمة واحدة أو في كلمتين، فإذا التقيا في كلمة واحدة فإما أن يكون ذلك في حالة الوقف فقط أو في حالتي الوصل والوقف، فالتقاؤهما في حالة الوقف يكون على حدهما، وهذا جائز سواء كان الساكن الأول منهما حرف مد أو حرف لين أو ساكنا صحيحا. فمثال حرف المد قوله تعالى: إن الأبرار، وقوله تعالى: وأولئك هم المفلحون، وقوله: الحمد لله رب العالمين. ومثال حرف اللين قوله تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت، وقوله: وآمنهم من خوف. ومثال الساكن الصحيح قوله تعالى: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر، وقوله: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض. فيجوز الوقف على أي كلمة من الكلمات السابقة التي اجتمع فيها الساكنان على حدهما، أما إذا وصلت الكلمة الموقوف عليها بما بعدها فيحرك الساكن الثاني بحركته الأصلية لأنه ساكن عارض جاء لأجل الوقف، وأما التقاؤهما في حالتي الوصل والوقف فيكون على غير حدهما سواء كان ذلك في كلمة واحدة أو في كلمتين. ففي الكلمة الواحدة يلتقيان وصلا ووقفا في مثل قوله تعالى: الصاخة، وفي قوله: أتحاجوني، وفي قوله: الآن، في سورة يونس، وفي قوله: ألف لام ميم، وما شابه ذلك، ولا بد فيه حينئذ من التخلص من التقاء الساكنين، وذلك يكون بالمد الطويل 6 حركات، لأنه حرف مد جاء بعده ساكن لازم وصلا ووقفا، وهذا هو المد اللازم. وأما في الكلمتين فيلتقيان في حالة الوصل فقط، ولا بد حينئذ من التخلص منهما كما تقرره قواعد اللغة العربية، وذلك إما بحذف الساكن الأول أو بتحريكه. فالتخلص منهما بالحذف يكون في حرف المد الذي يحذف وصلا ويثبت وقفا، وهو نوع من أنواع المد الأصلي مثل قوله تعالى: إذا الشمس كورت، وقوله تعالى: وإذ قالوا اللهم، وقوله تعالى: وفي السماء رزقكم. وهذا الحذف يكون في النطق حالة الوصل فقط لثبوت الحرف المحذوف رسما غالبا، وقد يحذف حرف المد وصلا ووقفا لحذفه رسما، وذلك في مثل قوله تعالى: رب أرني كيف تحيي الموتى، سورة البقرة. فإذا وقفنا على تحيي نقف بإسكان الياء التي هي عين الكلمة، لأن الياء الثانية التي هي لام الكلمة محذوفة رسما لعلة التقاء الساكنين. وأما التخلص من الساكنين بالتحريك فالقراء يختلفون فيه تارة ويتفقون تارة أخرى، فيختلفون فيما إذا كان الساكن الأول آخر كلمة والساكن الثاني في كلمة مبدوءة بهمزة وصل مضمومة في الابتداء لضم الثالث ضما لازمة. فنافع وابن كثير وابن عامر والكسائي يحركون الساكن الأول بالضم تبعا لضم الثالث. وأما حفص ومن معه من باقي القراء 7 فيحركون الساكن الأول بالكسر على الأصل في التخلص من التقاء الساكنين، والساكن الأول هو أحد حروف لتنود والتنوين، الهامش إتحاف فضلاء البشر في الصفحة 53 بعد 100، وفي شرح ابن الفاصح على الشاطبية في الصفحة 6 بعد 200 انتهى الهامش. فمثال اللام قوله تعالى قل ادعوا الله، قل ادعوا الله في سورة الإسراء، فاللام من قل ساكنة التقت بالدال من ادعو وهي ساكنة أيضا، فحركت اللام بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين. ومثال التاء قوله تعالى وقالت اخرج عليهن في سورة يوسف وليس غيره في القرآن، فتاء التأنيث في وقالت ساكنة التقت بالخاء من اخرج وهي ساكنة أيضا، فحركت التاء بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين. ومثال النون قوله تعالى ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم في سورة النساء، فالنون من أن ساكنة التقت بالقاف وهي ساكنة أيضا، فحركت النون بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين. ومثال الواو يأتي في ثلاثة مواضع لا رابع لهن، في قوله تعالى أو اخرجوا من دياركم في سورة النساء، وفي قوله تعالى أو ادعوا الرحمن في سورة الإسراء، وفي قوله تعالى أو انقص منه قليلا في سورة المزمل. فالواو من أو ساكنة التقت بكل من الخاء والدال والنون وكلها ساكنة، فحركت الواو بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين. ومثال الدال قوله تعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك في سورة الأنعام والرعد والأنبياء، فالدال من قد ساكنة التقت بالسين وهي ساكنة أيضا، فحركت بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين. ومثال التنوين قوله تعالى ولا يظلمون فتيلا انظر في سورة النساء، وقوله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم في سورة الأعراف، فالتنوين هو عبارة عن نون ساكنة زائدة التقت مع النون والدال الساكنتين فحركت بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين. ويتفق القراء فيما خالف الشروط المذكورة، وذلك مثل قوله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي في سورة الإسراء، وفي قوله تعالى أن امشوا واصبروا على آلهتكم في سورة صاد، وفي قوله تعالى فارجع البصر هل ترى من فطور في سورة الملك، وفي قوله تعالى فلينظر الإنسان مما خلق في سورة الطارق. فجميع القراء متفقون على تحريك الساكن الأول بالكسرة في هذه الأمثلة وما مثلها. فتلخص لنا أن حفصا يقرأ كل ما ذكر وأمثاله بتحريك الساكن الأول بالكسر، وذلك على الأصل في التخلص من التقاء الساكنين، وقد يخرج عن هذا الأصل في بعض المواضع فيحرك الساكن الأول بالفتح أو الضم. أما التحريك بالفتح فيأتي في ثلاث صور: الصورة الأولى في من الجارة مثل قوله تعالى وأنا على ذلكم من الشاهدين في سورة الأنبياء، فمن حرف جر مبني على السكون ولكنه حرك بالفتح للتخلص من التقاء الساكنين دون الكسر لما في الانتقال من الكسر إلى الفتح من الثقل. الصورة الثانية في تاء التأنيث إذا أضيفت إلى ألف التثنية في مثل قوله تعالى كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين في سورة التحريم. فتاء التأنيث حرف مبني على السكون، وألف التثنية ساكنة أيضا، فحركت التاء بالفتح لأن الألف لا يناسبها إلا فتح ما قبلها. الصورة الثالثة في قوله تعالى ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم من أول سورة آل عمران. فالميم حرف هجاء مبني على السكون، التقت باللام من لفظ الجلالة وهي ساكنة بعد حذف همزة الوصل، فحركت الميم بالفتح دون الكسر محافظة على تفخيم لفظ الجلالة. وأما التحريك بالضم فيأتي في صورتين: الصورة الأولى في واو اللين التي للجمع في مثل قوله تعالى فتمنوا الموت إن كنتم صادقين في سورة البقرة، وفي مثل قوله يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول في سورة النساء. فواو اللين في المثالين حرف ساكن مفتوح ما قبله، ولكنه حرك بالضم للتخلص من التقاء الساكنين. وأما الصورة الثانية ففي ميم الجمع، وذلك في مثل قوله تعالى وسخر لكم الليل والنهار في سورة النحل، وفي قوله تعالى ثم رددنا لكم الكرة عليهم ثم رددنا لكم الكرة عليهم في سورة الإسراء. فميم الجمع حرف مبني على السكون، التقت بلام التعريف الساكنة بعد حذف همزة الوصل، فحركت الميم بالضم للتخلص من التقاء الساكنين لأنه أصل حركتها الهامش إتحاف فضلاء البشر في القراءات 14 في الصفحة 24 بعد 100 انتهى الهامش. نموذج من الأسئلة: واحد، بين حكم التقاء الساكنين في كلمة واحدة حالة الوقف، وما الحروف التي يأتي فيها الساكن الأول حينئذ مع التمثيل؟ اثنان، اذكر حكم التقاء الساكنين في كلمة واحدة وصلا ووقفا مع التمثيل. ثلاثة، هل يلتقي الساكنان في كلمتين وبما يتم التخلص منهما؟ اذكر مثالا لكل حالة من حالاته. أربعة، بما يتم التخلص من الساكنين فيما تحته خط من الأمثلة الآتية مع ذكر السبب. قال تعالى فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، الخط تحت قوله فتمنوا الموت. وقال تعالى ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الخط تحت قوله ألف لام ميم الله. وقال تعالى ولا يظلمون فتيلا انظر، الخط تحت قوله فتيلا انظر. وقال تعالى وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، الخط تحت قوله قالوا اللهم. وقال تعالى وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، الخط تحت قوله وقالت اخرج. وقال تعالى وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر، الخط تحت قوله لكم الليل. وقال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، الخط تحت قوله قل ادعوا وتحت قوله أو ادعوا الرحمن أو ادعوا. وقال تعالى وأنا على ذلكم من الشاهدين، الخط تحت قوله من الشاهدين. وقال تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون، الخط تحت قوله وفي السماء. وقال تعالى نصفه أو انقص منه قليلا، الخط تحت قوله أو انقص. وقال تعالى: فإذا جاءت الصاخة، الخط تحت قوله جاءت الصاخة. وقال تعالى: إذا الشمس كورت، الخط تحت قوله إذا الشمس. الحذف والإثبات تمهيد. المقصود بالحذف والإثبات ما يكون في حروف المد الثلاثة، وهي الألف والياء والواو، وإثباتها وحذفها إنما هو من خصائص الرسم العثماني الواجب اتباعه شرعا، فالقارئ مطالب باتباع الرسم في قراءته ليقف على ما ثبت رسما بالإثبات وما حذف رسما بالحذف، لأن الوقف تابع للرسم غالبا إلا ما استثني بسبب الرواية. وعلى هذا إذا أريد الوقف على كلمة آخرها حرف من حروف المد الثلاثة، سواء كان من بنية الكلمة أم لا، فلا بد أن تتحقق فيه صورة من الصور الأربع الآتية. الصورة الأولى: الحرف الثابت في الرسم وفي الوصل، مثل قال ربنا إني معكم، قالوا خيرا. وحكم الوقف على مثل ذلك بالإثبات. الصورة الثانية: الحرف المحذوف في الرسم وفي الوصل، مثل ولم يخش إلا الله، ومن آياته الجواري، ادع إلى سبيل ربك. وحكم الوقف على مثل ذلك بالحذف. الصورة الثالثة: الحرف الثابت في الرسم والمحذوف في الوصل، مثل الظنون هنالك، ننجي المؤمنين في سورة الأنبياء، مرسل الناقة. وحكم الوقف على مثل ذلك بالإثبات. الصورة الرابعة: الحرف المحذوف في الرسم والثابت في الوصل، مثل إنه هو، به بصيرا. وحكم الوقف على مثل ذلك بالحذف تبعا لحذفه في الرسم. وعلى هذا فليعرف أن الوقف على الكلمات التي آخرها حرف مد ليس تابعا في الإثبات والحذف لحالتها في الوصل، وإنما هو تابع لحالتها في الرسم إثباتا وحذفا. ويستثنى من هذه القاعدة بعض الكلمات، مثل ألف سلاسل في سورة الدهر، وياء آتاني في سورة النمل، فإن الأولى ثابتة رسما والثانية محذوفة رسما، مع أنه يجوز في كل منهما لحفص عند الوقف وجهان: الإثبات والحذف، كما يستثنى من ذلك أيضا ألف ثمود في سورة هود في الموضع الثاني في الآية 68، وفي سورة الفرقان الآية 38، وفي سورة العنكبوت الآية 38، وفي سورة النجم في الآية 51، فإنها ثابتة رسما ولكنها محذوفة وقفا ووصلا كما سيأتي بيانه. الهامش من كتاب العميد في علم التجويد في الصفحتين 92 و93 بعد 100 بتصرف، انتهى الهامش. لأن العبرة في ذلك كله بالرواية والقراءة سنة متبعة. انتهى الشريط الخامس، وننتقل إلى الشريط السادس.